أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تقدم الكلام فيما إذا قامت إمارة أو أصل على حكم أو موضوع ثم انكشف الخلاف بعلم وجداني، اللي عبر عنه المصنف يقينا، يعني علم وجداني. اليوم يقع الكلام فيما إذا قامت إمارة أو أصل على حكم أو موضوع ثم انكشف الخلاف، لكن انكشاف الخلاف كان بعلم تعبدي وليس بعلم وجداني، اللي عبر عنه المصنف بحجة معتبرة. طيب، هذا البحث من أهم البحوث الأصولية، وهو محل الابتلاء كما سأذكر الآن في هذه المقدمة. لو أفتى المجتهد بحكم ثم تبدل رأيه، رأي المجتهد، هذا يحدث في موارد عديدة. مثلا على سبيل المثال، المجتهد استظهر معنى من لفظ وأفتى على طبقه، مثلا استظهر من لفظ الصعيد أن الصعيد مطلق وجه الأرض، وأفتى أنه يجوز التيمم بمطلق وجه الأرض بالمدري والحجري ونحو ذلك، وطبعا استند في ذلك إلى حجية الظهور أنه استظهر من لفظ الصعيد هذا المعنى مطلق وجه الأرض، وقال بأنه باعتبار أنه الظهور حجة فبالتالي أفتى. ثم تبين له أن اللفظ لا ظهور له في هذا المعنى الذي استظهره أولا، لفظ الصعيد ليس ظاهر في مطلق وجه الأرض، وإنما هو ماذا؟ ظاهر في خصوص التراب. هنا ما كان قد استظهره أولا وهم وخيال لا واقع له، وهنا لا ريب في عدم حجية هذا المعنى، يعني أنه مطلق وجه الأرض لم يكن حجة، واستناده إلى حجية الظهور لم يكن في محلها. لماذا؟ لأنه هذا ليس من صغريات، لأنه غير ظاهر حتى نقول الظهور حجة. فبالتالي هذا الاستظهار الأول غير مندرج تحت أدلة حجية الظهورات. هذا مثلا مثال. مثال آخر، لو أفتى على طبق رواية، الآن الرواية نفرض أنه وقع في سلسلة أسنادها ابن سنان من غير تعيين، فهو تخيل أنه عبد الله بن سنان الثقة وأفتى بأنه بهذه الرواية، رواية صحيحة، لو كان عبد الله بن سنان الثقة الرواية صحيحة، فأفتى على طبق هذه الرواية وعمل بها مدة من الزمان، ثم بان له بعد ذلك أن ابن سنان الواقع في السند هو محمد بن سنان الضعيف، فإذا اعتقاده الأول باطل ووهم وخيال لا واقع له. أو مثلا اعتقد بأن الرواية مثلا مرسلة فلم يفتي على طبقها، قال احنا ما عندنا الا رواية مرسلة والمرسلة ضعيفة ليست بحجة، فعمل بالاصل مدة من الزمان، عمل بالاستصحاب، عمل بالبراءة مثلا، ثم بعد ذلك تبين له ان الرواية مسندة. او لاحظوا، طبعا انا قاعد اذكر الامثلة لسبب قاعد اخلط بين الموضوع والحكم في الامثلة، أو أنه أفتى بعدم الجزئية لمركب مثلا للصلاة، عدم جزئية التكبيرة حال الهوي إلى الركوع مثلا، أو عدم شرطية شيء من الشرائط الموجودة مثلا، عملا بأصل عملي كالاستصحاب والبراءة، بعد فترة عثر على دليل اجتهادي يدل على أن هذا الشيء جزء أو شرطون، هني يتبدل رأيه. أو أفتى بعدم الجزئية أو الشرطية تمسكا بعموم لفظي، أو بإطلاق ثم عثر على مخصص أو مقيد أو عثر على قرينه، فالإطلاق الذي كان في السابق قد اعتمد عليه وهم وخيال، والعموم الذي اعتمد عليه لم يكن له واقع. فهنا نسأل أنه هل الإتيان بالمأمور به الظاهري، يعني هذا الذي أفتى على طبقه، أولا يجزي عن المأمور به الواقع إعادة وقضاء أو لا يجزي؟ هذا بحثنا. الآن المصنف جاب قضية أيضا من القضايا مورد ابتلاء، وهو أن المكلف أحيانا كما يحدث من العوام أنه يغير تقليده إنزين ويذهب في مهب الريح، يوم تشوفه يقلد مثلا فلان وبعدين يروح يغير تقليده إلى فلان. هذه طبعا من الأمور الخطرة للغاية في المسائل الخلافية. فلو غير تقليده مثلا، على سبيل المثال، لو قلد ألف من المجتهدين وكان يفتي بأن غسل زيارة الإمام الحسين من بعيد يجزي عن الوضوء، ثم بعد ذلك ذهب وعدل إلى باء، زين طبعا العدول لابد أن يكون له منشأ، مو المناشئ العامية الآن مثلا، يعني الآن ما نريد ندخل بهذا التفصيل. وعدل إلى باء وكان باء يقول بأنه لا، هذا الغسل غسل زيارة الإمام الحسين من بعيد لا يجزي عن الوضوء. فهنا تبين أنه ماذا؟ تبين بأنه وقع في المحذور، هل يعيد تلك الصلوات أم لا يعيد؟ بعبارة أخرى، هل الحجة السابقة حجة في ظرفها والآن لا حاجة للإعادة ولا القضاء ويمضي على الحجة الجديدة، أم أنه لا، نقول بعدم الإجزاء كما قلنا فيما سبق في الأمارة لو انكشف الخلاف بعلم وجداني. طيب، هنا لابد أن نتذكر شيء ذكرناه في الدروس السابقة القريبة، أن القائل بأن الحجج مجعولة على نحو السببية ماذا لابد أن يقول؟ يقول مقتضى الآن البحث على مقتضى القاعدة الأولية، هذا الذي يقول ويتبنى مسلك السببية لابد أن يقول بأنه ماذا؟ مقتضى القاعدة الأولية في أبواب العبادات والمعاملات وفي موارد الأمارات والأصول هو الإجزاء. لماذا الإجزاء؟ لأن الحكم الواقعي يتبدل على وفق نظر الفقيه، فالفقيه لو اليوم أفتى بأن غسل زيارة الإمام الحسين عليه السلام يجزي، فالواقع يحدث فيه مصلحة ويكتب، الملائكة يكتبون أنه يجزي عن الوضوء، ثم لو تبدل رأي هذا الفقيه يمسحون ذلك الحكم ويكتبون حكم جديد بأنه لا يجزي. هذا من يقول بأنه مسلك السببية. وأما القائل بأن الحجج مجعولة على نحو الطريقية فلا بد أن يقول مقتضى القاعدة الأولية عدم الإجزاء في أبواب العبادات والمعاملات إلا أن يقوم دليل خاص على الإجزاء. مثل ماذا؟ مثل موارد الجهر والإخفات في باب الصلاة، هذه يجزي. زين، المكلف الآن لو أخفت في موضع الجهر أو جهر في موضع الإخفات فبالتالي نقول بالإجزاء هنا مثلا، يعني ليس عمدا. طيب، الآن إحنا نحتاج إلى توضيح، وهذا التوضيح لن يطول لأن درس اليوم مختصر للغاية، تقدم كله فيما سبق، لكن هناك توضيح لمسلك الطريقية. مسلك الطريقية ماذا يقول؟ يقول الحجة اللاحقة، يعني بعدين، كشفت عن أن الحجة السابقة لم تكن حجة أصلا من الأول كان وهم وخيال، وأن ما أتى به المكلف لم يكن مأمورا به، وما هو المأمور به لم يأتي به المكلف في ماذا بعد الانكشاف، مو في ظرفها، لأن احنا قلنا إذا الحجة في ظرفها واستمر الجهل إلى أن خرج المكلف من دار الدنيا إلى دار الحياة، زين دار الحيوان الآخرة، فبالتالي الحمد لله رب العالمين خلي ينكشف بالآخرة، يكون هو معذور لأنه مسلك الطريقية، مسلك المنجزية والمعذرية، فهو معذور. لكن المشكلة في حياته لو انكشف الخطأ، فهنا نقول له ما أتيت به في السابق لم يكن مأمور به، وما هو المأمور به لم تأتي به بعد الانكشاف. فمقتضى القاعدة الأولية شنو على مسلك الطريقية؟ عدم إجزاء غير المأمور به عن المأمور به، إلا أن يقوم دليل خاص على الإجزاء كما في باب الصلاة. طيب، هنا قضية مهمة يجب على طالب العلم أن يتوجه إليها. أقول شنو معنى مقتضى القاعدة الأولية عدم إجزاء غير المأمور به عن المأمور به؟ شنو الكلام هذا؟ مثلا لو أحد سألنا نقول له معنى هالكلام يرجع إلى شيء آخر، وهو أن الصحة من أين تنتزع؟ الصحة تنتزع من مطابقة المأتي به للمأمور به. فعندما يأتي المكلف بالصلاة جامعة لجميع الأجزاء والشرائط، حينئذ نقول الصلاة صحيحة. معنى الصحة هو أمر انتزاعي، ننتزع الصحة من مطابقة المأتي به للمأمور به، وحينئذ إذا انتزعنا الصحة بهالكيفية لا حاجة للإعادة في الوقت ولا القضاء في خارج الوقت. ومعنى الفساد، الفساد أمر انتزاعي، ماذا؟ ينتزع الفساد من عدم مطابقة المأتي به للمأمور به، وحينئذ تجب الإعادة في الوقت والقضاء خارج الوقت. أقول الحجة الأولى التي قالت بأن التكبير للهوي للركوع، أو مثلا أي تكبير من التكبيرات ليس واجب، والمكلف لم يأتي بهذا التكبير، ثم بان له بعد ذلك بحجة معتبرة أنه واجب. هنا نريد أن ننتزع في الأعمال السابقة، ننتزع ماذا، الصحة أم الفساد؟ لا، الفساد. لماذا؟ لأن ما أتى به سابقا وعلى حسب الفرض كان فاقدا لجزء واجب، زين، فبالتالي لا يكون مطابقا للمأمور به، فعليه لابد أن نقول بالإعادة في الوقت والقضاء خارج الوقت. وهذا معنى أن الإتيان بغير المأمور به لا يسقط الأمر ولا يكفي عن المأمور به. بعبارة ثالثة، هذا معنى أن مقتضى القاعدة الأولية عدم إجزاء غير المأمور به عن المأمور به. هذا البحث مختصر، المصنف رحمه الله لم يدخل في الكلام الطويل الموجود في الكتب المطولة، ولهذا ترك هذا البحث مجرد أنه شرحه شرح، يعني أنه بين معالم البحث وترك البحث، ولهذا سنطبق هذا المقدار ونشرح لكي لا نخرج عن كتاب أن هذا الكتاب المختصر. يقول رحمه الله الإجزاء في الأمارات والأصول مع انكشاف الخطأ بحجة معتبرة. أنا قلت ما سبق كان انكشاف بعلم وجداني، الآن الكلام بحجة معتبرة. طيب، يقول رحمه الله وهذه أهم مسألة في الإجزاء من جهة عموم البلوى بها للمكلفين، فإن المجتهدين كثيرا، أنتم هم تذكروا السيد الخوئي رحمه الله عندما كان يقول على مبناه بالتوثيق العام بأن جميع رجال الرجال الواقعين في أسناد كتاب كامل الزيارة ماذا؟ وثقهم بالتوثيق العام، ثم في آخر حياته رجع عن هذا التوثيق، فجميع الفتاوى التي استند إليها بروايات هذا الكتاب سقطت عن الاعتبار، وبما أنها سقطت عن الاعتبار فبعض الفتاوى تبدلت، لكنه رحمه الله لم يكتب رسالة عملية أخرى، وبقيت المسائل على ما هي عليه يعمل بها المكلفين. طبعا المكلف معذور باعتبار لم يصل إليه هذا الأمر، وبالتالي هو معذور. فإن المجتهدين كثيرا ما يحصل لهم تبدل في الرأي بما يوجب فساد أعمالهم السابقة ظاهرا، وبتبعهم المقلدون لهم، والمقلدون أيضا قد ينتقلون من تقليد شخص إلى تقليد شخص آخر يخالف الأول في الرأي بما يوجب فساد الأعمال السابقة. فنقول في هذه الأحوال أنه بعد قيام الحجة المعتبرة اللاحقة، يعني بعد أن انكشف الخلاف بالنسبة إلى المجتهد، زين هذا واضح، أو المقلد. المقلد شلون ينكشف للخلاف؟ أن المجتهد يكتب أني أنا عدلت عن رأيي السابق، والآن هناك رأي جديد، كنت في السابق أقول بأن غسل زيارة الإمام الحسين من بعيد يجزئ عن الوضوء، الآن عدلت عن هذا الرأي. فإذا وصل إلى المكلف يعتبر حجة في حقه. فما هو شأن الأعمال السابقة؟ هل هي باطلة التي كان يزور عن غسلين زين ويصلي؟ هل صلوات السابقة تحتاج إلى الإعادة إن كانت في الوقت والقضاء خارج الوقت؟ يقول لا إشكال في وجوب الأخذ بها، يعني الحجة اللاحقة، في الوقائع اللاحقة غير المرتبطة بالوقائع السابقة. مرة الواقعة تكون مرتبطة بما سبق، ومرة لا تكون. على سبيل المثال، الآن هو سيأتي بالأمثلة حتى لا نطيل، لكن أنا أذكر مثال. لو شخص كان يصلي الصلاة مثلا اعتمادا على إجزاء غسلين، زين هذه الصلوات مرتبطة أم لا مرتبطة؟ فبالتالي لابد له بعد تبدل رأي المجتهد أن يعيد هذه الصلوات، وكذلك في قضية الزواج سيأتي. يقول ولا إشكال أيضا، زين لا إشكال الأول في أنه إذا قامت حجة جديدة لابد من الأخذ بها، لأنها حجة معتبرة حسب الفرض لابد من الأخذ بها. ولا إشكال في أن ماذا؟ ولا إشكال أيضا في مضي الوقائع السابقة التي لا يترتب عليها أثر أصلا في الزمن اللاحق. شيء فعله المكلف في السابق الآن لا يرتبط بالأمر اللاحق، هذا هم يعني ليس محل البحث، وإنما الإشكال في الوقائع اللاحقة المرتبطة بالوقائع السابقة. شلون يعني نقول الوقائع اللاحقة هي القضاء، عفواً، الأداء في الوقت، يعني الإعادة في الوقت والقضاء خارج الوقت. لماذا؟ لأنها مرتبطة بالوقائع السابقة، يعني الصلاة التي وقعت فاقدة للشرط على وفق تلك الحجة المعتبرة في ذلك الزمان الذي تبين خطأها الآن. مثاله يقول مثل ما لو انكشف الخطأ اجتهادا أو تقليدا في وقت العبادة. أقول انكشف الخطأ اجتهادا، أنا بينت الأمثلة. تقليدا شلون؟ قلد شخص كان يعتقد بأنه جامع للشرائط وكان يفتي بفتوى من الفتاوى، ثم تبين له بأن هذا الشخص غير جامع للشرائط، زين، فبالتالي علم بأن جميع الأفعال السابقة كانت خيالية، أنها عن تقليد، لأنه لا تكون عن تقليد إلا إذا كان المقلد جامعا للشرائع. فالآن قلد شخص آخر، لو كانت المسألة وفاقية الحمد لله رب العالمين، هذا يقول صلوا هذاك يقول صلوا، يعني ما عندنا نزاع، والله يقول صلوا والرسول أيضا يقول، فبالتالي الحمد لله. لكن لو كانت المسألة خلافية ماذا يفعل؟ مثل ما لو انكشف الخطأ اجتهادا أو تقليدا في وقت العبادة وقد عمل بمقتضى الحجة السابقة. الآن أنا قاعد أصلي صلاة الظهر واغتسلت غسل زيارة الإمام الحسين عليه السلام مثلا، وانكشف لي الخطأ، ثم بعد ذلك تبين لي مثلا تبين لي بأنه الغسل هذا لا يجزي عن الوضوء، فهذا العمل الذي أتيت به في الأثناء ما سبق باطل، وقد عمل بمقتضى الحجة السابقة. شوفوا مثال وقت العبادة، جيبوا أحسن مثال، مثال الصوم. مثال الصوم خوش مثال، يعني هو أثناء شهر رمضان تغير تقليده، فعندما تغير تقليده كان يقول مثلا وقت الإمساك كذا وكذا، السابق كان يقول كذا وكذا، وكان يفطر على السابق، فتبين له أنه يفطر قبل وقت الإمساك، يعني كان يفطر في وقت الصوم، فهو عمل بمقتضى الحجة السابقة. زين، الآن هل يقضي هذه الصلوات هذه الأيام التي صامها زين باعتبار أنه قد عمل بفتوى مرجع معين ثم بان له بأنه ليس أهلا للتقليد؟ أي مثال تجيبون جيبوا يصلح لهذا الأمر. أو انكشف الخطأ في خارج الوقت مثل في الصلاة، وكان عمله مما يقضى كالصلاة. زين، هذا واضح. ومثل ما لو تزوج بزوجة بعقد غير عربي اجتهادا أو تقليدا، مرة هو المجتهد يرى بأنه لا يعتبر العربية في عقد الزواج، تقدر تتزوج في بأي عقد من بأي لفظ من الألفاظ وأي لغة من اللغات، ومرة لا، الشخص مقلد لشخص يفتي بذلك. ثم قامت الحجة عنده على اعتبار اللفظ العربي والزوجة لا تزال موجودة. إنزين، الزوجة لا تزال موجودة، العقد السابق باطل مثلا لأنه فاقد للشرط العربية، فهنا ماذا نصنع بهذه الزوجة؟ طيب، بعد أن انتهينا من الأمثلة، فإن المعروف في الموضوعات الخارجية عدم الإجزاء. أقول ليش المعروف في الموضوع تقدم بالأمس؟ بالأمس قلنا بأنه قيام حجة، وقيام حجة على الخلاف لا يبدل الواقع الخارجي. مثلا لو كان هذا المائع مثلا لنفرض أنه نجس واقع، وقامت بينة على أنه طاهر، البينة لا تقلب الشيء عما هو عليه، هو النجس يبقى نجس، البينة شنو سويت؟ غاية الأمر أنه عمل على وفق البينة، ثم بعد ذلك قامت بينة أخرى وأثبتت له بأن هذا الماء نجس، فبالتالي جميع الصلوات السابقة باطلة، فلا بد أن يعيد تلك الصلوات باعتبار الوضوء شرط واقعي. وهكذا في الموضوعات الخارجية الكثيرة، وقد تقدم الكلام في الدرس السابق عن الموضوعات، ولا كلام في الموضوعات، وإنما أما في الأحكام فقد قيل بقيام الإجماع على الإجزاء. أقول إحنا شو نسوي في الإجماع؟ نحن نبحث على وفق القاعدة الأولية، ما هو مقتضى القاعدة؟ الآن يقوم إجماع، يأتي دليل خاص في مورد خاص نقبله، ما عندنا مشكلة، لكن بحثنا في ماذا؟ ما تقتضيه القاعدة الأولية. إذن أما في الأحكام فقد قيل بقيام الإجماع على الإجزاء، لا سيما في الأمور العبادية كالمثال الأول متقدم. ولكن العمدة في الباب أن نبحث عن القاعدة، ماذا تقتضي هنا؟ هل تقتضي الإجزاء أو لا تقتضيه؟ والظاهر أنها لا تقتضي الإجزاء. وخلاصة ما ينبغي أن يقال أن من يدعي الإجزاء، هذا لابد أن يكون على مسلك السببية، صحيح؟ الذي يدعي الإجزاء لابد أن يدعي أن المكلف لا يلزمه في الزمان اللاحق إلا العمل على طبق الحجة الأخيرة التي قامت عنده، وأما عمله السابق فقد كان على طبق حجة ماضية عليه في حينها. هذا من يقدر يقول هالكلام؟ صاحب مسلك السببية يقول بأنه الإمارة التي قامت في السابق ماذا حدثت؟ مصلحة في الواقع على طبقها، فهو حصل المصلحة. الآن تبين خطأ هذه الإمارة، تحدث مصلحة جديدة في الواقع يحصلها، فلا داعي للقول بالإعادة في الوقت ولا القضاء خارج الوقت، لأنه لم يفته شيء من مصلحة الواقع. واضح؟ ولكن يقال له أن التبدل الذي حصل له، يعني شنو التبدل الذي حصل له؟ يعني هذا كان يعتقد بأنه هذا الحكم في السابق هو الحكم الذي دلت عليه الحجة المعتبرة، الآن تبين أن هذه مو حجة معتبرة، فإذا تبدل ما حصل له، تبدل. إما أن يدعي أنه تبدل في الحكم الواقعي، زين شلون في الحكم الواقعي؟ يعني مثل ما قلنا أنه قامت الإمارة الأولى، الحكم الواقعي الملائكة يكتبون على وفق الحجة الأولى، ثم عندما تبين الخلاف الملائكة يمسحون يكتبون على وفق الحجة الثانية، لابد أن يقول بها القول. أو تبدل في الحجة عليه ولا ثالث لهما. شنو تبدل في الحجة عليه؟ يعني أنا الآن كمكلف، مكلف بماذا؟ المفروض إحنا نتكلم في ماذا؟ نتكلم في الحكم الظاهري، والحكم الظاهري إنما يصار إليه ويصار إلى الأمارات والأصول عند ماذا؟ الجهل بالواقع. أنا الآن يصدق علي جاهل بالواقع أم لا؟ نعم يصدق. قامت عندي أمارة على شيء فلاني؟ نعم قامت. إذن تشملها أدلة الحجية. وبعد انكشاف الخلاف الشيء لا ينقلب عما هو عليه. شلون؟ يعني كانت تشملها في فرض الجهل، الآن لما قامت حجة أخرى، أنا جاهل بالواقع أم لا؟ إيه جاهل. نعم خو ما تبدل شيء، قامت حجة أخرى. يعني هناك حكمان ظاهريان، الأول كان على وفق أمارة، ثم تبين خلاف هذه الأمارة بأمارة أخرى، على ماذا؟ على أنه الحكم الظاهري، فبالتالي كلاهما حكم ظاهري، وأنه ليس هناك إلا تبدل في الحجة. كانت تلك الأمارة السابقة حجة علي، الآن تبدلت صارت هذه الإمارة اللاحقة هي الحجة علي. طبعا هذا كلام المصنف لا يقال، ولكن يقال له، زين يقال له ماذا؟ يعني إما أن تختار مسلك السببية أو تختار تبدل الحجة ولا ثالث له. طيب إلى الآن، أما دعوى السببية، مسلك السببية، التبدل في الحكم الواقعي، فلا إشكال في بطلانها، بطلان هذه الدعوة. لماذا؟ لأنها تستلزم القول بالتصويب، وقد تقدم الكلام في التصويب وهو ظاهر. وأما دعوى التبدل في الحجة، هذا الذي قال هذا الكلام كلامه بظاهره متين، خنعيد دعوته قبل أن نرد عليه. ماذا يدعي؟ يقول أيها القوم، أنا عندما قامت عندي إمارة، أليست الإمارة لا يصل إليها المجال إلا في فرض الجهل بالواقع؟ نقول نعم. والأصل كذلك؟ نقول نعم. إذن مؤدى الإمارة والأصل في ظرف الجهل أليس هو حكم ظاهري؟ نعم. زين، تشمله أدلة الحجية أيضا؟ نعم. عند انكشاف الخلاف لماذا تقولون بأنه كان وهم ولا واقع له؟ الآن لما انكشف الخلاف هو ما انكشف بعلم وجداني، انكشف بعلم تعبدي، يعني انكشف بإمارة مثله. زين، هذه الإمارة الثانية لنفرض أنها حجة علي، لكن متى تكون حجة؟ في ظرف الجهل في الواقع. فأنا في كلتا الحالتين جاهل في الواقع، وفي كلتا الحالتين قامت عندي شنو؟ إمارة، وعملت بحكم ظاهري. فلماذا تقولون بأن الحكم الأول كان حكم وهمي وخيالي والثاني هو الحجة؟ طيب، يقول والجواب: وأما دعوى التبدل في الحجة فإن أراد أن الحجة الأولى هي حجة بالنسبة إلى الأعمال السابقة وبالنظر إلى وقتها، فهذا لا ينفع في الإجزاء. بالنسبة إلى الأعمال اللاحقة وآثار الأعمال السابقة، يعني تقدر تحط مثال الصلاة وتجيب القضاء والأداء في الوقت، هذا بعد تطبيقه عليك واضح. طيب، وإن أراد أن الحجة الأولى هي حجة مطلقة حتى بعد انكشاف الخلاف، حتى بالنسبة إلى الأعمال اللاحقة وآثار الأعمال السابقة، فالدعوى باطلة قطعا. لماذا؟ لأنه في تبدل الاجتهاد ينكشف بحجة معتبرة أن المدرك السابق لم يكن حجة مطلقا حتى بالنسبة إلى أعماله اللاحقة. زين، قاعد يرد على الثاني اللي هو باطل قطعا، يعني ما يمكن أن تقول بأن الحجة الأولى حجة مطلقا حتى بالنسبة للأعمال اللاحقة حتى بعد انكشاف الخلاف، هذا لا يقول به أحد. إذن هذا ماذا؟ باطل ولا يقبله أحد. إذن نبقى نحن والفرع الأول. الفرع الأول ماذا؟ أنه يقول لا، هي حجة في وقتها وحين انكشاف الخلاف لا تكون حجة، فبالتالي لابد أن نعمل بالحجة الجديدة ونقول بالإجزاء باعتبار أنه ماذا؟ باعتبار أن الحجة السابقة كانت حجة في وقتها. يقول: أو أنه تخيله، أو أنه تخيله حجة وهو ليس بحجة، لا أن المدرك الأول حجة مطلقا. إنزين، هذا خلصنا منه. وهذا الثاني، إنزين، حجة أخرى، يعني الأول حجة والثاني حجة. زين، هذا كيف نرد عليه؟ نقول له: الأول حجة لقيام الإمارة، الثاني حجة لقيام الإمارة، كلاهما حكم ظاهري في فرض الجهل بالواقع. زين، فلنقل مثلا كما يقول هو بأن الأولى حجة إلى أن ظهر الخلاف، فعندما ظهر الخلاف الشيء لا ينقلب عما هو عليه، فبالتالي لا إعادة ولا قضاء. والجواب هذا من عندي المصنف ما ذكر. أقول: لو ما معنى قيام الحجة الثانية؟ الحجة الثانية ناظرة إلى ماذا؟ ناظرة إلى الحجة الأولى أم غير ناظرة إلى شيء؟ الحجة الأولى غير ناظرة إلى شيء. تقول: أنت أيها المكلف الجاهل بالواقع ماذا؟ يجب عليك العمل بالأمارات والأصول. الحجة الثانية ماذا تقول؟ لا تقول أنت أيها المكلف الجاهل بالواقع، تقول أنت أيها المكلف الذي تخيلت بأن الحكم الظاهري على وفق الحجة السابقة هذا خيال ووهم لا واقع له، تمسكت بالإطلاق وهناك مقيد، تمسكت بالعموم وهناك مخصص، تمسكت برواية اعتقدت بأنها صحيحة فبانت هي ضعيفة، وهكذا. إذن الحجة الثانية ناظرة إلى الأولى، بينما الأولى غير ناظرة إلى الثانية، فبالتالي هذا معنى انكشاف الخلاف، أي أن لها لسان تقول: أيها المتخيل المتوهم، أنك تعمل بحكم ظاهري، هذا ليس الحكم الظاهري، هذا حكم خيالي، وبالتالي لا يمكن القول بالأجزاء. نرجع إلى التطبيق. وكذلك الكلام في تبدل التقليد، المكلفين اللي كل يوم يبدلون تقليدهم على حسب الهوى وإلى آخره، فإن مقتضى التقليد الثاني هو انكشاف بطلان الأعمال الواقع على طبق التقليد الأول، فلا بد من ترتيب الأثر على طبق الحجة الفعلية اللي هو التقليد الثاني، فإن الحجة السابقة أي التقليد الأول كلا حجة بالنسبة إلى الآثار اللاحقة، يعني الأداء والقضاء، وإن كانت حجة عليه في وقته، هو في وقت قبل لا يغير تقليده كانت الأمور طيبة وجيدة، وقد استند خل نفرض لفقيه جامع للشرائط لكنه لم يكن الأعلم، لنفرض أنه فرضية وإن كان في هذا المثال كلام طويل، على العموم لا نجيب مثال الأعلم لأن هذا المثال لا يصلح للمقال، نجيب مثال استند إلى أنه مجتهد زين، ثم بعد ذلك بدل تقليده واستند إلى مجتهد آخر، حين العمل بفتوى المجتهد الأول كانت الفتاوى حجة عليه، لكنه شنو؟ بدل التقليد، فعندما بدل التقليد، التقليد الجديد يقول بأن التقليد القديم باطل. لاحظوا دائما احنا لما نأتي عند الفقهاء في المسائل الخلافية كل فقيه يخطئ الآخر في المسائل الخلافية، يقول أنا على صواب والآخر على خطأ، لأن إذا قال أنا على خطأ هذا مو فقيه. يعني عندما يفتي المفتي على مثلا خلنا نفرض بأنه إجزاء غسل زيارة الإمام الحسين عليه السلام من بعيد عن الوضوء، زين، هو ناظر إلى ذلك الذي يفتي بعدم الإجزاء يقول ذاك أخطأ، الرواية موجودة وسندها يمكن التصحيح السند، وبالتالي فتواه خطأ، فإذا الثانية ماذا هي الحجة في ظرفها؟ يقول والمفروض عدم التبدل في الحكم الواقعي. طيب هذا الآن احنا نقلد، احنا نعلم الحكم الواقعي لا نعلم إلا في الضروريات، مثلا أصل وجوب الصلاة، أصل وجوب الصوم، لكن في عندنا مسائل كثيرة لا نعرفها، فنحن نجهل الواقع، في أنه في كلا الحالتين نجهل الواقع فلا نعلم الحكم الواقعي. لا يقول قائل بأنه لا، نحن نقول يتبدل الحكم الواقعي، إذا قلت تبدل الحكم الواقعي إذن أنت من أصحاب مسلك السببية لست من القوم، لأن القوم من أصحاب مسلك الطريقية، والمفروض على مسلك الطريقية عدم التبدل في الحكم الواقعي، فهو باق على حاله، فيجب العمل على طبق الحجة الفعلية وما تقتضيه، فلا إجزاء. الآن حطوا نقطة عند فلا إجزاء، يعني إذن في الموضوعات وفي الأحكام لا إجزاء ولا يمكن القول بالإجزاء، نعم إلا إذا ثبت الإجماع عليه، إلا إذا ثبت إجماع تعبدي زين وإثبات ذلك دونه خرط القتاد كما يقولون. ثم قال وتفصيل الكلام في هذا الموضوع يحتاج إلى سعة من القول فوق مستوى هذا المختصر. بقي شيء وهو لا يحتاج إلى شرح، نقرأه ونشرحه. تنبيه في تبدل القطع، كان كلامنا في تبدل فتوى المجتهد، تبدل المقلد، مرة يقلد هذا المجتهد مرة يقلد هذا المجتهد، الآن خلنا نتكلم في تبدل القطع. يقول لو قطع المكلف بأمر خطأ، يعني قطع بأن هذا الماء طاهر زلال يتوضأ به فعمل على طبق قطعه، ثم بان له يقينا خطأه، يعني تبين له باليقين يعني بقطع آخر، يعني القطع ذاك زال وحدث قطع آخر بأن هذا الماء نجس، فإنه لا ينبغي الشك في عدم الأجزاء. يقدر شخص يقول لا هو عمل على وفق الحجة وهو القطع، أي قطع هذا؟ الماء نجس، هو قطع بأنه طاهر 6 سال على قولة الإيرانيين، 100 سنة خلي يقطع لا يتبدل، نجس هو نجس. فبالتالي أو خلنا نفرض مثلا قطع بحلية أكل لحم الأرنب، ثم بعد ذلك بان له بالقطع واليقين بحرمة أكل لحم الأرنب، فإنه لا ينبغي الشك في عدم الإجزاء. والسر واضح، لأنه عند القطع الأول لم يفعل ما يستوفي مصلحة الواقع بأي وجه من وجوه الاستيفاء، هذا الذي قطع أولا بنجاسة الماء أو بحلية مثلا شرب التوتون، إنزين هذا قطعه بعد ذلك بان له بأنه مخطئ، فأي مصلحة استوفاه؟ لم يستوفي شيء من مصلحة الواقع. إنزين فبالتالي إذا لم يستوفي شيء فلا يمكن أن يقال بالإجزاء، فلا بد أن يقال بعدم الإجزاء. خلينا نجيب مثال شوية أفضل من مثال الأرنب والتتن، نقول بالصلاة قطع بأنه القبلة إلى جهة المشرق مثلا، وهو كان وين؟ هو كان في أستراليا مثلا، إلى جهة المشرق القبلة هناك، ثم صلى بناء على قطعه، ثم بان له بالقطع واليقين يعني عندما ذهب بالسيارة وجد مسجد قريب، محراب المسجد عكس القبلة اللي هو يصلي عليها. الآن يقول هو أنا اعتمدت على القطع، والقطع حجيته ذاتية فلا إعادة في الوقت ولا قضاء خارج الوقت. نقول له هذا توهم، لأن ما أتيت به أصلا هو خطأ من الأول، وهم وخيال، أنت لم تستوفي شيء من مصلحة الواقع. نكمل العبارة، لأنه عند القطع الأول لم يفعل ما يستوفي مصلحة الواقع بأي وجه من وجوه الاستيفاء، فكيف يسقط التكليف الواقعي؟ لأنه في الحقيقة لا أمر موجه إليه، وإنما كان يتخيل الأمر، أو كان يتخيل أنه مأمور بأن يصلي إلى هذه الجهة، فتبين له أنه مأمور أن يصلي إلى جهة القبلة، وعليه فيجب امتثال الواقع في الوقت أداء وفي خارج الوقت قضاء. نعم، لو أن العمل الذي قطع بوجوبه كان من باب الاتفاق محققا لمصلحة الواقع، فإنه لا بد أن يكون مجزيا. انزين هذه خلينا نوقف عند هذه، هذه شنو معناها؟ تذكرون في الرسالة العملية، ما أدري مذكور في الرسالة ولا لا، أنا الآن مو بذكري، لكن مذكور لعله مذكور الآن في البحث العلمي مذكور. المصادفات الواقعية ماذا؟ تصحح العمل. شنو معناها؟ يعني أنا ما أقلد أحد، لكني أصلي وأصوم. بعد فترة إجوا وقالوا للعلماء ترى عمل العام من غير تقليد باطل. قلت زين خليني أقول لكم أنا منو أقلد. مثلا قالوا تقلد الشيخ الوحيد، زين ماذا كنت أفعل؟ كنت أفعل بهذه الكيفية، ها موافق لفتوى الشيخ، وكنت أعمل في الصلاة بهذه الكيفية، وفي الصوم وفي الحج وإلى آخره. فإذا وافق من باب الاتفاق عملي لفتوى من يجب علي تقليده وهو الأعلم، فبالتالي عملي صحيح، وهذا شيء آخر، ولكن هذا أمر آخر اتفاقي ليس من جهة كونه مقطوع الوجوب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.